بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في باب قضاء الحاجة، قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر ويرتاد لبوله موضعا رخوا ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ويجوز ذلك في البنيان، فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. قال: ولا يجزئ أقل من ثلاثة مسحات منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر، ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة. قوله رحمه الله تعالى: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، تقدم الكلام على هذه المسألة. قوله رحمه الله تعالى: ويرتاد لبوله موضع رخوا، يرتاد أي ينظر لمكان بوله، أي المكان الذي يريد أن يبول فيه، مكانا رخوا أي لا صلبا، وذلك لأن المكان الصلب كما قال العلماء رحمهم الله تعالى يكون سببا في تناثر البول ورجوعه على ذلك البائل فيتنجس به. لذا قالوا ينظر مكان رخوا بحيث لا يرجع عليه رشاش البول، هذا من حيث المعنى. ومن حيث الأثر استدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي موسى الأشعري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. والحديث لا يصح لأن فيه راويا مجهولا، الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما مجهول، لأن الحديث جاء من طريق راوي مبهم عن ابن عباس عن أبي موسى الأشعري، والحديث لا يصح لأجل هذه العلة. لكن من حيث المعنى، المعنى صحيح، بمعنى أن الإنسان إذا بال، ولا سيما إذا كان في خلاء في مكان بعيد، ينظر مكانا رخوا بحيث أنه إذا بال لا يرجع عليه تناثر البول فيتنجس بسبب ذلك. فمن الأمور التي ينبغي أن يحافظ عليها من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا أراد أن يبول ينظر لنفسه مكان رخوا بحيث أنه إذا بال لا يرجع عليه ذلك البول. يعني مثلا خرج في فضاء في مكان فيه صخور وفي مكان فيه رمل، يبول في المكان الذي فيه الرمل حتى لا يرجع عليه البول، بخلاف ما إذا بال في مكان صلب في صخور في حجارة فإن ذلك يكون عرضة لتناثر الماء لتناثر البول وعوده ورجوعه إليه بقي في الأمكنة التي معد لهذا الأمر أي لقضاء الحاجة الغالب أنها تكون صلبة يعني ما نسميه اليوم نحو الحمامات، وتسمى من قبل الكنف أو أماكن قضاء الحاجة، إذا كانت مبنية معدة فكيف يصنع؟ العلماء رحمهم الله تعالى يبول ويحاول أو يحاول ما استطاع ألا يتناثر البول عليه أي فيبول في ذلك المكان وفي تلك الأمكنة مع الانتباه على ألا يرجع إليه البول ولا يتناثر عليه البول، فإن حصل غسل مكان ما تناثر عليه من ذلك البول تنزيها لنفسه من النجاسة التي حصلت له بسبب ذلك الرشاش. هذه مسألة. قالوا: ولا يبول في ثقب ولا شق. ولا يبول في ثقب، الثقب معروف أن يكون في جدار، أن يكون في جبل، في أرض، ولا يبول كذلك في شق. الشق كذلك في جدار، قد يكون في جبل، قد يكون شق في أرض، هذا يحمل على عمومه، لا يبول في ثقب ولا شق. والنهي هاهنا في قول رحمه الله تعالى ولا يبول على الكراهة، كراهة التنزيه، حكم الكراهة كراهة التنزيه. وقد جاء في ذلك حديث رواه الإمام أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن سرجس من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر، فقيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ فقال رحمه الله تعالى: يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن. وفي قوله في قول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله قيل أو يقال إنها مساكن الجن، هذا فيه تعليل للحكم، فيه تعليل للحكم، أي لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر؟ فقال قتادة رضي الله عنه ورحمه الله: لأنه أو يقال بأنها مساكن الجن. ومعنى هذا أن النهي المذكور كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى فيه إرشاد للمسلم بألا يبول في الجحر، وذلك لأسباب منها ما ذكره الإمام قتادة، وهو أن هذا الجحر أي سواء كان في جدار، كان في أرض، كان في جبل، هذا الجحر قد يكون مسكناً للجن للشياطين، فإذا بال عليهم إذا بال في ذلك الجحر ربما آذاهم فآذوه. وقد جاء في هذا المعنى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن سعد ابن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وأرضاه أنه مات بسبب ذلك فقد روى الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى وابن أبي شيبة وغيرهم بأسانيد لا يخلو شيء منها مما قال أن سعد ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه بال في حجر بال في حجر في الشام فوجدوه صريعا قد مات، وجدوه صريعا قد مات، فسمعوا صارخا يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده، رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. وهذا الأثر له طرق كثيرة بمجموعها يثبت، بمجموعها يثبت ويرتقي إلى الحسن. فإذا ما ذكره قتادة رضي الله عنه وأرضاه من حيث الوجود قد وجد، ومن حيث المعنى فالمعنى صحيح. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الحجر إما أن يكون لما ذكره قتادة رحمه الله تعالى من أن تلك الأماكن قد تكون مساكن للشياطين، فإذا بال فيها آذاهم فآذوه كما حصل من سعد ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، ولعله لم يعلم ذلك الحديث. ومعنى آخر ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أي تعليلا آخر، قال: وربما أن يكون ذلك الجحر فيه حيوان مؤذي كحية أو نحوها، حية أو نحوها، فإذا بال في ذلك الحجر ربما خرجت فلسعتهم، وربما يكون فيه حيوان آخر فإذا بال فيه ربما خرج الحيوان فجأة ففاجأه، فربما يكون سبب لتناثر البول عليه أو حصول ضرر عليه. إذن الحديث من حيث الثبوت من عدم ثابت، حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه من حيث الثبوت ثابت، وإن كان من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس، وقد ضعف هذه الرواية بعض العلماء بأن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، وأجيب عن هذا بأن قتادة قد أثبت سماعه من عبد الله بن سرجس جماعة من الحفاظ، منهم علي بن المديني وكذلك أبو حاتم الرازي وجماعة، وأعل بعلة أخرى وهي بأن قتادة مدلس وقد رواه بالعنعنة. وأجيب عن هذه العلة كذلك بأن هذا الحديث خاصة مما ثبت سماع قتادة فيه لعبد الله ابن سرجس، ثبت سماع عبد الله أو سماع قتادة، ثبت سماع قتادة من عبد الله ابن سرجس بأنه سئل فقال سمعه من عبد الله ابن سرجس. فإذا الحديث من حيث الثبوت ثابت، ومن حيث المعنى للنهي كما تقدم، إما لأنها أماكن للشياطين، وإما أنها أماكن لبعض الحيوانات التي قد يتأذى بها. والعلماء رحمهم الله تعالى حملوا هذا النهي على الكراهة لما تقدم، أن فيه إرشادا وفيه أدبا من آداب فيه أن فيه أدبا من آداب قضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى: ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل، ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. قوله ولا طريق ولا ظل، قد جاء في ذلك حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، وفي بعض الروايات بالتخفيف اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. والحديث كما هو ظاهر أن هذين الحكمين محرمان، أي التخلي قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم. ومعنى هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يتخلى سواء كان بغائط أو بول في طريق اعتاده الناس، في طريق الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم في طريق الناس يدل على أن ذلك الطريق مما اتخذه الناس طريقا، ومفهومه أن ما لم يتخذه الناس طريقا فليس كذلك، فليس كذلك. فإذن فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في طريق الناس، وهذا واضح. ومعنى طريق الناس كما سمعتم، ومعنى طريق الناس كما سمعتم هو الذي اتخذه الناس طريقا، ولا في ظلهم، سواء كان ذلك الظل ظل شجرة أو كان ظل بيت أو ظل جدار أو غير ذلك مما يتخذه الناس ظلا يستظلون به، مما يتخذه الناس ظلا يستظلون به، لأن الحديث عام في قوله صلى الله عليه وسلم أو في ظلهم، أو في ظلهم أي مما يتخذه الناس ظلا، سواء كما سمعتم أن يكون ذلك الظل ظل شجرة أو كان ذلك الظل ظل جدار ظل بيت إلى غير ذلك، فالمعتبر بأن يكون ذلك الظل ظلا يتخذه الناس ظلا، يتخذه الناس ظلا. وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، قال علماء رحمهم الله تعالى اللعانين أي اللذين يكونان سببا للعنة الناس لصاحبهما، قالوا لأن العادة قد جرت بأن الإنسان أو أن الناس لو رأوا ذلك، لو رأوا غائطا أو بول في طريقهم أو في المكان الذي يستظلون به لعنوا صاحبه، يقولون لعنة الله على من فعل هذا، فيكون سببا للعن، سببا للعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قوله اتقوا اللعانين أي السبب الذي يكون سببا للعن صاحبه، الذي يكون سببا للعن صاحبه. وذكر غير هذا، وذكر غير هذا باعتبار أن اللعانين هما نفس الأذى، نفس الأذى، وأن صاحبهما هو الذي تسبب بوجودهما فاستحق ذلك الوصف. وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، فيه إلى جانب ما تقدم من أنه ينهى عن التخلي في طريقهم سواء كان بغائط أو بول، وسواء كان ذلك التخلي مباشرة أو بنقل، مباشرة أو بنقل. مباشرة كأن يتخلى الإنسان يقعد في طريق الناس فيبول أو يتغوط، أو في ظل من ظلال الناس فيبول أو يتغوط، أو بنقله كأن يأخذ مثلا حفاظات النساء أو حفاظات الأطفال فيرميها في طريق الناس أو في ظلهم، يرميها في طريق الناس أو في ظلهم، فهذا يأخذ هذا الحكم، هذا يأخذ هذا الحكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد مجرد الفعل، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي لأجلها استحق فاعل ذلك الفعل اللعن. وما هي العلة؟ وجود الأذى. ما هي العلة؟ وجود الأذى. ووجود الأذى سواء خرج من إنسان مباشرة أو نقله الإنسان، كما سمعتم كحفاظات النساء أو كحفاظات كذلك الأطفال أو ما شابه ذلك. وقد يدخل فيه كذلك، قد يدخل فيه كذلك ما هو أوسع من ذلك، بأن يأخذ الإنسان القمائم، القمائم ولا سيما إذا كانت ذات الروائح المنتنة، فيرميها في تلك الأماكن، يرميها في تلك الأماكن أي في طرق الناس أو في ظلهم، فهذه كذلك تكون مشتركة في الحكم، لأن العلة فيها وجود الأذية التي بسببها يتأذى المسلم أو المسلمون. فمتى وجدت العلة التي هي الإيذاء بروائحها، الإيذاء بوجودها، فيشترك في الحكم في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن المقصد من ذلك ليس مجرد البول والغائط، ليس مجرد البول والغائط أي فعلهما، ولكن المقصود ما يحصل به من الأذية والإضرار بالمارة أو بالجالسين في تلك الظلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وهذا من هذا الباب، فهو يدخل في هذا العموم، وقد يدخل في باب كما يقول علماء التنبيه والإشارة في باب قضاء الحاجة في أحاديث قضاء الحاجة المذكورة بين أيدينا. إذن في قوله: ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع، ولا ظل نافع، وقوله ولا ظل نافع خرج ما لم يكن نافعا، خرج ما لم يكن نافعا، ما لم يكن نافعا أي مما لا يستخدمه الناس، ما لا يستخدمه الناس ولا ينتفعون به، فمثلها هذا الظل لا بأس، فمثل هذا الظل لا بأس أن يتخلى الإنسان تحته، كأن يكون مثلا في شعب من الشعاب هناك ظل، في جبل هناك ظل، لكن لا يستخدمه الناس في ظلالهم، لا بأس أن يقضي حاجته فيه، لا بأس أن يقضي حاجته فيه. وقوله: ولا تحت شجرة مثمرة، ولا تحت شجرة مثمرة، وقيدت الشجرة هاهنا بالمثمرة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى لأمرين: الأمر الأول من حيث الأثر، فقد جاء في ذلك حديث، جاء في ذلك حديث كذلك من حديث يعني في عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، جاء عند أبي داود وغيره، جاء عند أبي داود وغيره من حيث من حديث معاذ: اتقوا الملاعن الثلاثة، وذكر منها الاثنين السابقين والثالث: ولا تحت شجرة مثمرة، ولا تحت شجرة مثمرة. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث من حيث الإسناد لا يصح. ومن حيث المعنى قال العلماء رحمهم الله تعالى: ولا تحت شجرة مثمرة، قالوا لأن التخلي تحت الأشجار المثمرة تكون سببا لوقوع تلك الثمار أو تلك الثمار التي في تلك الشجرة في تلك النجاسات فتتنجس بها، فتتنجس بها، بخلاف ما إذا كانت الشجرة غير مثمرة ولا يتخذها الناس ظلا فلا بأس، فلا بأس. وقوله صلى الله عليه وقوله يعني قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تحت شجرة مثمرة، هل النهي هاهنا على التحريم أو الكراهة؟ الذي عليه جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى أن النهي هاهنا للكراهة، أن النهي هاهنا للكراهة. قالوا: والسبب في ذلك أن سقوط الثمار وتنجسها بالغائط هذا أمر محتمل وليس بأغلب، هذا أمر محتمل وليس بأغلب، وإذا كان كذلك فيصدق عليه حكم الكراهة، ولا سيما وأنه لم يثبت فيه حديث بلفظه ولا يعني بهذا المعنى، بهذا المعنى، فيكون على هذا والله أعلى وأعلم أن التخلي تحت الأشجار المثمرة يكون على الكراهة، إلا في حالة واحدة أو في حالات، وهي ما إذا علم أن تلك الشجرة المثمرة تثمر ويتساقط ثمارها في ذلك الوقت، ويتساقط ثمارها في ذلك الوقت على الأرض، فإذا تغوط أو قضى حاجته تحتها يكون سببا لإفساد تلك الثمار وللإضرار بأصحاب تلك الثمار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وقوله: ولا تحت شجرة مثمرة، أي حال كونها مثمرة، بمعنى أن إذا كانت في الفصل الذي هي فيه غير مثمرة فلا بأس بأن يتخلى تحتها، فقوله: ولا تحت شجرة مثمرة، أي حال كونها مثمرة، أو أن يكون النهي في الشجرة الذي هذا وصفها، في الشجرة الذي هذا وصفها، أي في النهي في حال وفي وصف الشجرة التي تكون مثمرة في ذلك الوقت وفي ذلك الحين. أما إذا كانت في وقت غير وقت ثمرتها فلا بأس بأن يقضي حاجته تحتها ما لم يؤذي غيره، ما لم يؤذي غيره. وقوله رحمه الله تعالى: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، جاء في ذلك حديث في النهي عن استقبال الشمس والقمر، ولكنه حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، فلا يصح هذا الحديث، بل جاء في الصحيحين ما يناقض هذا الحديث الذي روي في هذا الباب تماما، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. ففيه ماذا؟ أن الإنسان له أن يشرق، وإذا شرق استقبل ماذا؟ استقبل الشمس إذا كان في وقت الشروق، أو غرب كذلك يستقبل الشمس إذا كانت في وقت الغروب، أو يستدبرهما، لأنه إذا استقبل أحدهما، أحد الجهتين، استدبر ماذا؟ الأخرى. ففي هذا الحديث بمفهومه بل بمنطوقه جواز استقبال الشمس واستدبارها، جواز استقبال الشمس واستدبارها، وكذا القمر في أثناء قضاء الحاجة، والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أي في أثناء قضاء حاجته، في أثناء قضاء حاجته. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال: ويجوز ذلك في البنيان. وهذا مصير منه إلى القول بالتفصيل في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، لأن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، أوصل بعضهم الأقوال فيها إلى 8 أقوال، وأقواها 4 أقوال، أقواها 4 أقوال، وأقوى هذه الأقوال قولان. القول الذي اختاره هاهنا الإمام ابن قدامة رحمه الله، وهو التفريق بين الأمكنة الخالية وبين قضاء الحاجة في أماكن البنيان. ففي أماكن البنيان يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا. ومن قال بهذا القول استدل بما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لابنتين، وهو جالس على لابنتين مستقبلا القبلة مستدبرا الشام، مستقبلا القبلة مستدبرا الشام. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: فهذا الحديث فيه دلالة، هذا الحديث فيه دلالة على التفريق بين البنيان وبين الأمكنة الخالية وبين الأفضية. فإذا كان في فضاء، إذا كان في صحراء لم يكن في بنيان، لا يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط ولا ببول. أما إذا كان في بنيان، كان في كنيف، كان في مكان معد لقضاء الحاجة، فلا بأس بأن يقضي حاجته مستقبلا القبلة أو مستدبرها، لا بأس بذلك. قالوا جمعا بين الحديثين. هذا قول. وقول آخر ولعله كذلك في القوة قريب من هذا، وهو القول بأن قضاء الحاجة إذا كان الإنسان بينه وبين القبلة، إذا كان الإنسان بينه وبين القبلة حاجز فلا بأس، سواء كان في بنيان أو لم يكن في بنيان، أي إن اتخذ سترة فقضى حاجته إلى تلك السترة التي بينه وبين القبلة قالوا فلا بأس. وأما إذا كان غير يعني في غير سترة فلا يجوز أخذا بالنهي الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب، وجاء كذلك بنحوه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء عن آخرين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أصحاب هذا القول استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول من حديث ابن عمر، واستدلوا أيضا بما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح عند أبي داود وغيره، أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهريق الماء ونحن مستقبلين القبلة أو مستدبريها. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول وهو مستقبل القبلة قبل موته بعام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة. فاستدل العلماء بحديث جابر في قوله ولقد رأيت يدل على أنه قالوا كان في فضاء، يدل على أنه كان في ماذا؟ في فضاء. فقالوا ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته اتخذ ماذا؟ سترة، كما مر معنا في الدرس السابق أنه إذا قضى حاجته استتر من الناس عن أعين الناس. قالوا إذن يحمل على أنه إذا كان في فضاء وستر نفسه بساتر فإن ذلك يجزئه، بأن ذلك يجزئه، أي لا يشترط البنيان، لا يشترط البنيان، بل العبرة في ماذا؟ في أن يكون بينه وبين القبلة سترة، أو بينه وبين القبلة سترة، سواء كانت من رمل، كانت من شجرة، كانت من حجرة إلى غير ذلك، سترة تستر ما بينه وبين القبلة، ما بينه وبين القبلة. لكن هذا الحديث مشكل من جهة أخرى، مشكل من جهة أخرى، وهي لو قيل بأنه استتر من أمامه سيكون مستدبرا لماذا؟ للجهة الأخرى. والحديث جاء فيه ماذا؟ نهى عن الاستقبال والاستدبار، نهى عن الاستقبال والاستدبار. يعني لو فرضنا على القول بأنه يعمل شيئا أمامه يستتر به فيقضي حاجته إليه، يعني مثلا بال وهو مستقبل القبلة لكن جعل بينه وبين القبلة سترة، سيكون مستدبرا لماذا؟ للشام. والعكس بالعكس، لو كان مستقبلا للشام سيكون مستدبرا لماذا؟ القبلة. إذن جهته جهة من الجهات ستكون ماذا؟ من غير سترة، من غير سترة. لذا ذهب بعض أهل العلم أن ما جاء في حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة ونحوهما يحمل على الكراهة لا على التحريم، لأن أو جمعا بينه وبين ما جاء في حديث ابن عمر وما جاء في حديث جابر ونحوهما من التفريق، من أنه قضى حاجته مستقبلا الشام ومستدبرا ماذا؟ القبلة، أو العكس، وسواء كان في بنيان أو كان في ساتر يستره من أمامه وإن لم يستره من ماذا؟ من خلفه. وهذا القول من حيث القوة كذلك قوي، من حيث القوة كذلك قول قوي، ولا شك ولا ريب أن الإنسان يحتاط، أن الإنسان يحتاط، فإن استطاع أن لا يستقبل القبلة بغائط أو بول سواء كان في خلاء أو في بنيان فعل، وإن دخل مكانا ووجد القبلة أو وجد الحمامات أو أمكن قضاء الحاجة قد بنيت على تلك الحالة قضى حاجته على تلك الحالة ولا شيء عليه، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره ثلاثا. وقوله من أصل رأسه ثم ينثره ثلاثا كما ذكر العلماء أن هذا الوصف أي ينثره ثلاثا. جاء ذلك جاء في ذلك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا فلينثر ذكره ثلاثا. ولكن الحديث لا يصح، لكن الحديث لا يصح. وأيضا في قوله رحمه الله تعالى ومسح من أصل ذكره إلى رأسه، قال العلماء رحمهم الله تعالى أن هذين الوصفين أن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه وكذلك ينثر ذكره ثلاثا، قالوا هذا فيه معنى من معاني التأكد من خروج البول وأنه لم يبقى فيه شيء في ذكره شيء من البول فيكون أطهر وأبعد عن النجاسة. لكن صحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن هذين الوصفين لا يستحبان، أن هذين الوصفين لا يستحبان، لا أن ينثر ذكره ثلاثا ولا أن يمسحه من أصله إلى رأسه، بل يكفي في ذلك ما جاء في السنة وهو أن يستنجي ثلاثا أو أن يستجمر ثلاثا، سواء كان الاستجمار بحجارة أو أن يستنجي بماء، ويجزئه ذلك ولا يفعل ما ذكر لعدم ثبوت ذلك من حيث الدليل. ثم من حيث المعنى والتعليل، من حيث المعنى والتعليل كذلك، هذا قد يفتح الإنسان باب وسوسة، هذا قد يفتح للإنسان باب وسوسة. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما لشيخه ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ ذكر له ابن القيم رحمه الله تعالى معنى هذه المسألة، فقال له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الذكر ذكر الإنسان قال كالضرع، كضرع المرأة في أثناء شرب اللبن، قال إن سلته استمر في ماذا؟ في خروج الماء، قال وإن تركته قر، قال يعني إن سلته قال ماذا؟ قال نثر وإن تركته قر، كاللبن في ضرع المرأة وفي ضرع كذلك الحيوان، وفي ضرع الحيوان إذا سلت خرج. إنسان إذا عنده مثلا شاة، عنده بقرة، عنده إبل، إذا حلبه خرج اللبن، إذا تركه يتوقف ماذا؟ اللبن. فكذلك الذكر، ذكر الإنسان إذا فعل إنسان يسلته من أوله إلى آخره يحصل له ماذا؟ خروج، وإذا نثره ثلاثا سيبقى الخروج، سيفتح باب ماذا؟ وسواس، يقول بقي، سأزيد مرة رابعة، بقي، سأزيد مرة خامسة، بقي، وسيفتح له باب ماذا؟ الوسواس، سيفتح له باب الوسواس. لذا ما جاء في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الخير كله وهو الصحيح. فيكفي من ذلك كما سمعتم أن يستنجي إن كان بماء أو أن يستجمر بحجارة ثلاثا، ويطهر الموضع ولا يبالي بشيء بعد ذلك، يطهر الموضع ولا يبالي بشيء بعد ذلك، لأن هذا أو مثل هذه الأعمال تفتح باب الوسواس. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.